بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فهذا هو الدرس الثاني من الدروس المتعلقة بمتن الآج الرومية في علم النحو. نقرأ حيث وقفنا في يوم أمس من الكتاب.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، قال الإمام الأجرومي رحمه الله تعالى: باب الإعراب. الإعراب هو تغيير أواخر الكلم لاختلاف العوامل الداخلة عليها لفظا أو تقديرا، وأقسامه أربعة: رفع ونصب وخفض وجزم. فللأسماء من ذلك الرفع والنصب والخفض ولا جزم فيها، وللأفعال من ذلك الرفع والنصب والجزم ولا خفض فيها.
يكفي. بقي معنا في درس يوم أمس وقد قرأناه علامات الاسم والفعل والحرف. سبق في يوم أمس أن الكلمة تنقسم إلى اسم وفعل وحرف، فناسب هنا أن يذكر المصنف علامة الاسم التي يتميز بها وعلامة الفعل التي يتميز بها وعلامة الحرف. فأولا علامات الاسم، ذكر أن علامات الاسم الخفض والتنوين ودخول الألف واللام ودخول حروف الخفض، وهي من وعن وعلى وفي ورب والباء والكاف واللام، وحروف القسم وهي الواو والباء والتاء. إذا أردت أن تفرق بين كلمة، هل هي اسم أو فعل أو حرف، ووجدت إحدى هذه العلامات التي قرأناها الآن تصلح معها، فإنا نعلم أنها اسم. الخفض ويعني به الجر، والجر هو تغيير مخصوص يحدث في الكلمة بسبب عامل من عوامل الجر. الجر يكون إما بالحرف وإما بالإضافة. فإذا وجدنا كلمة سعد وأردنا أن نعرف هل هي اسم أو فعل أو حرف، نأتي بعامل من عوامل الجر فنجعله أمامها، مثلا إلى سعد، لو جعلناها في جملة: ذهبت إلى سعد. فكلمة سعد هنا قبلت أن يأتي قبلها حرف الجر، فما دام الأمر كذلك فإذا كلمة سعد هنا اسم. بينما لو قلنا كلمة حضر نجعل أمامها إلى، نقول: إلى حضر. هل يستقيم الكلام؟ لا يستقيم. فإذا نعرف أن كلمة حضر هنا لا يمكن أن تكون اسما، لو كانت اسما لقبلت حرف الجر. مثلا قد، نجعل أمامها هذا الحرف من حروف الجر وهو إلى، وننظر هل تستقيم معها أم لا، فنقول إلى قد. هل هذا كلام مفهوم؟ حتى لو سبكناه في جملة لا يكون كلاما مفهوما. ذهبت إلى قد، الكلام هنا غير مستقيم. فإذا أول علامة من علامات الاسم التي تدل على أن هذه الكلمة اسم هو الخفض. الخفض يقصدون به الجر، الجر إما بحروف الجر التي سيأتي تفصيلها إن شاء الله تعالى، وإما بالإضافة. إذا قلت كلمة كتاب، نريد أن نعرف هل هي اسم أو فعل أو حرف، نضيفها كتاب عمرو. فما دام أن كلمة كتاب أمكن إضافتها بأن نقول كتاب عمرو، كتاب زيد، كتاب خالد، فإنا نعرف بذلك أن كلمة كتاب هذه ماذا بها؟ اسم. لا نطيل في هذه العلامات لأنه سيأتينا تفاصيل أخرى توضحها وهي أهم منها، فلذلك نمر عليها مرورا سريعا. أما التنوين وهو في اللغة التصويت، وفي اصطلاح النحاة نون ساكنة تتبع آخر الاسم لفظا وتفارقه خطا، حينما تقول زيد، عمرو، خالد، رأيت زيدا، مررت بعمرو، هذا خالد، تلاحظون أنه لحق كلمة زيد وعمرو وخالد لحقتها نون، لكن هذه النون لا تكتب، نسمعها ولا نكتبها. زيد، نعم، هذه النون تسمى التنوين، فالكلمة التي تقبل التنوين نعلم أنها اسم. رأيت زيدا، مررت بزيد، هذا زيد، فحينما قبلت كلمة زيد التنوين فإن هذا دليل على كونها اسما. وكذلك مسلمات، فاطمات، إلى آخره. العلامة الثالثة دخول ال في أول الكلمة، نحو الرجل، الغلام، الكتاب، المدرسة، المسجد. الكلمات التي تقبل دخول ال هذه نسميها ايش؟ أسماء. العلامة الرابعة دخول حرف من حروف الخفض، هذا تقدم. حروف الخفض سيأتي لها باب في موضعها إن شاء الله تعالى، نعم، فلا نكررها مرة أخرى. أما علامات الفعل فيقول المصنف إن الفعل يعرف بقد والسين وسوف وتاء التأنيث الساكنة. فعلامات الفعل كم إذن؟ ذكر هنا أربعة علامات، الأولى قد، والثانية السين، والثالثة سوف، والرابعة تاء التأنيث. أما قد فتدخل على الفعل على نوعين منه، وتقول قد قامت الصلاة. فالآن عندنا هنا كلمة قامت، إذا أردنا أن نعرف أنها اسم أو فعل أو حرف فإننا يتبين لنا ذلك من خلال قبولها لدخول قد عليها هنا. فإذا كلمة قام هنا قامت فعل لدخول قد عليها. وقام هذا الفعل فعل ماض ودخلت عليه قد وأفادت التحقيق، تحقيق وقوع إقامة الصلاة. وتدخل قد أيضا على الفعل الذي يسمى بالفعل المضارع. كان يقول القائل قد يصدق الكذوب، أو قد يجود البخيل، أو قد ينجح البليد. فهنا تفيد قد عند دخولها على الفعل المضارع التقريب أو التقليل، تفيد التقليل، لأن الكذوب هو من اشتهر بكثرة الكذب، فقليل ما يصدق. فقول القائل قد يصدق الكذوب يدل على قلة ذلك منه، وكذلك قد يجود البخيل وقد ينجح البليد، يعني أن هذا الأمر محتمل لكنه على قلة. الشاهد من هذا أن قد حينما دخلت على هذه الكلمات يصدق ويجود وينجح دلتنا على أنها أفعال، فإن قد لا تدخل إلا على الفعل وهي من علامات الفعل. العلامتان الأخريان السين وسوف، كما في قوله تعالى سيقول السفهاء من الناس، فهنا دخلت على كلمة يقول السين، فدل على أن هذه الكلمة وهي يقول فعل لقبولها دخول السين عليها. وكذلك سوف، ولسوف يعطيك ربك فترضى. كلمة يعطي هذه فعل، دليلنا على كونها فعلا أنها قبلت دخول سوف عليها. العلامة الرابعة تاء التأنيث، كأن يقول قائل قالت عائشة رضي الله عنها، فالتاء في قالت تسمى هنا تاء التأنيث. فلما قبلت كلمة قال هذه التاء دلنا ذلك على أن هذه الكلمة فعل. ثم يقول المصنف والحرف ما لا يصلح معه دليل الاسم ولا دليل الفعل. يعني هذه الأدلة السابق ذكرها التي تصلح أن تكون دليلا على الاسم، والأخرى التي تصلح أن تكون دليلا على الفعل، إذا لم يقبل واحدا منها تلك الكلمة نعلم أنها حرف. كلمة مثلا هل، هل هذه كلمة فلنستعمل معها علامات الاسم، فهل يمكن أن نقول إلى هل؟ ما يمكن، ما المعنى ما يستقيم. نستعمل معها علامة من علامات الفعل، نقول سوف هل، ما يستقيم. قد هل كذلك لا يستقيم المعنى. أيضا أل بالنسبة للاسم، أل هل أيضا لا يستقيم. فإذا يدلنا هنا هذا على أن كلمة هل حرف لعدم قبولها علامات الاسم وعلامات الفعل. بعد ذلك تكلم المصنف على لب موضوع الكتاب، ألا وهو الإعراب. والنحو موضوعه إعراب الكلام العربي، فهذا هو لب الكتاب، معرفة الإعراب، ها هذه هي ثمرة علم النحو. عرف الإعراب بأنه تغيير أواخر الكلم لاختلاف العوامل الداخلة عليها لفظا أو تقديرا، وهنا عرف الإعراب بالمعنى الاصطلاحي، وأما بالمعنى اللغوي فالإعراب هو الإظهار والإبانة، وأما في الاصطلاح فكما قال المصنف تغيير أواخر الكلم. هذا ينبهنا على أن الإعراب إنما يكون في العادة يتعلق بآخر الكلمة. الآن كلمة سعد هكذا إذا نطقناها ساكنة لم يتبين لنا الإعراب، لأنه لم نجري على هذه الكلمة تغيير ولم ندخل عليها عامل. فإذا قلت جاء سعد وقلت إن سعدا كريم وقلت مررت بسعد، فهنا كلمة سعد اختلف آخرها، فحينما قلت جاء سعد صار آخرها عليه ضمة وتنوين، وإذا قلت ولما قلت إن سعدا صار على آخر كلمة سعد فتحة أو فتحتان، وإذا قلت مررت بسعد تغير آخر كلمة سعد وصار تحتها كسرتان. هذا التغير الذي حدث على كلمة سعد هو إيش؟ أثر الإعراب. فالإعراب تغيير يقع على أواخر الكلم، فتلاحظون كلمة سعد السين والعين فيها ما اختلفت في سعد ولا في سعد ولا في سعدا، وإنما الذي اختلف الدال التي هي آخر الكلمة، فالإعراب يتعلق بآخر الكلم لاختلاف العوامل الداخلة عليها لفظا أو تقديرا. ما سبب هذا التغيير الذي يقع على هذه الكلمة؟ السبب في هذا التغيير اختلاف العامل. ما هو العامل؟ العامل هو السبب الذي يقتضي الرفع أو النصب أو الجزم أو الجر، هذا يسمى في اصطلاح النحويين عاملا. العوامل كثيرة، يعني نضرب مثالا منها الفعل. الفعل عامل، ماذا يعمل؟ يرفع فاعلا وينصب مفعولا إذا كان متعديا. فأنت حينما تقول جاء زيد فجاء فعل ماض وزيد فاعله مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره، ما العامل الذي رفع زيد؟ هو هذا الفعل الذي تقدمه. مثلا إذا قلت زيد كريم، زيد هنا مرفوع لأنه مبتدأ. المبتدأ ما الذي رفعه؟ يقولون رفعه الابتداء. كريم خبر، ما الذي رفعه؟ رفعه كونه جاء في جملة اسمية خبرا لها. فهذه العوامل التي تلحق هذه الكلمات وتؤثر فيها رفعا أو نصبا أو جرا هي السبب في هذا التغيير. قال لاختلاف العوامل الداخلة عليها لفظا أو تقديرا. نفهم من كلمة لفظا أو تقديرا أن هناك كلمات يمكن أن يظهر عليها هذا التغيير، وهناك كلمات أخرى لا يمكن أن يظهر عليها هذا التغيير. إيش هو التغيير؟ هذا الإعراب الذي يقع في أواخر الكلمة. فمثلا كلمة فتى، إذا قلت هذا فتى، هذا اسم إشارة مبني في محل رفع مبتدأ، فتى خبر مرفوع وعلامة رفعه الضمة. أين هي الضمة هذه؟ مقدرة. لماذا؟ لأن هنا آخر هذه الكلمة وهي كلمة فتى ألف مقصورة، وهذه الألف يتعذر معها أن نجعل عليها ضمة. فإذا نقول في الإعراب فتى خبر مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدرة منع من ظهورها التعذر، لأنك لا يمكن أن تجعل على الألف التي هي الألف المقصورة ضمة، لا يمكن ذلك في النطق، متعذر. فالإعراب يكون لفظا ويكون تقديرا، لفظا كما مر هذا سعد، وتقديرا كما هنا هذا فتى. فسعد ظهر عليها الإعراب، وأما كلمة فتى فلم يظهر عليها ذلك الإعراب. نحاول أن نمشي مع المتن ولا نزيد عليه لكي لا يشكل على الإخوان، وإلا الشارح هنا بين يدي ذكر أمورا كثيرة، نقتصر على ما تقدم. نعم. ثم ذكر المؤلف فصلا في أنواع الإعراب، بعد أن عرف بالإعراب ذكر أنواعه، قال وأقسامه أربعة. رفع ونصب وخفض وجزم. هذا الإعراب ليس له إلا أربعة أقسام، هي الرفع والنصب والخفض أو يسمى الجر والجزم، ثلاث أربعة أنواع. أما الرفع ففي الاصطلاح هو تغير مخصوص علامته الضمة أو ما ينوب عنها، الرفع هو تغير مخصوص علامته الضمة أو ما ينوب عنها. إذا قلت زيد مجتهد، زيد هنا يعرض مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره، فقلنا إنه مرفوع، وقلنا إن علامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. فإذا علامة الرفع الرئيسية هي إيش؟ الضمة أو ما ينوب عنها، فقد ينوب عن الضمة هذه نائب في بعض الكلمات، وكما لو قلت الزيدان مجتهدان، هنا كلمة الزيدان هذه مرفوعة لأنها مبتدأ، كما أن زيد مجتهد مبتدأ وخبر، فكذلك الزيدان مجتهدان مبتدأ وخبر. الزيدان مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الألف لأنه مثنى، وهذا يأتي بيانه إن شاء الله. لكن الشاهد هنا أنه ناب عن الضمة في الرفع الألف، وقد ينوب عن الضمة في الرفع شيء آخر وهو الواو. فإذا قلت الزيدون مجتهدون، إذا كان عندنا ثلاثة أشخاص كلهم يسمى زيدا فنطلق عليهم الزيدون، واجتمع أنهم جميعا مجتهدون فنقول الزيدون مجتهدون. فالزيدون مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الواو لأنه جمع مذكر سالم، ومجتهدون خبر مرفوع وعلامة رفعه الواو لأنه جمع مذكر سالم. أما النصب فهو تغير مخصوص علامته الفتحة وما ناب عنها. العلامة الرئيسة للنصب هي الفتحة، فإذا قلت لن أحب الكسل، لن أحب الكسل، لن هذا حرف نفي ونصب، أحب هذا فعل مضارع منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. لن أحب الكسل مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. والفاعل فاعل أحب ضمير مستتر تقديره أنا. لن أحب الكسل، فهنا كلمتا أحب وكلمة الكسل نصبتا بالفتحة، فالعلامة الرئيسة في النصب هي الفتحة، وينوب عنها علامات أخرى سيأتي ذكرها إن شاء الله في موضعها. وأما الخفض وهو الجر فتغير مخصوص علامته الكسرة وما ناب عنها، وتقدم أن الخفض لا يكون إلا في الاسم. تقول تألمت من الكسول، أو مررت بالرجل، فكلمة الكسول من الكسول من حرف جر، والكسول اسم مجرور وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره من الكسول. مررت بالرجل، بالرجل الباء حرف جر، والرجل اسم مجرور وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره. أما الجزم فتغير مخصوص علامته السكون وما ناب عنها، والجزم لا يكون إلا في الأفعال كما أن الجر لا يكون إلا في الأسماء. قلنا الجزم تغير مخصوص علامته السكون وما ناب عنها، ولا يكون الجزم إلا في الفعل المضارع نحو لم يفز متكاسل. لم حرف نفي وجزم، يفز أصله يفوز فجزمته هذه الأداة وهي لم فصار يفز، لأن الجزم قلنا علامته الرئيسة هي إيش؟ السكون. فلما سكن آخر كلمة يفوز اجتمع ساكنان وهما الواو والسكون الذي على الزاي، فحذف حرف العلة الواو وصارت يفز. لم يفز متكاسل، فعلامة الجزم الرئيسة هي السكون، وقد ينوب عنها علامات أخرى ستأتي إن شاء الله تعالى. طيب مواضع الضمة،
قال رحمه الله تعالى: باب معرفة علامات الإعراب. للرفع أربع علامات: الضمة والواو والألف والنون. فأما الضمة فتكون علامة للرفع في أربعة مواضع: في الاسم المفرد وجمع التكسير وجمع المؤنث السالم والفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء.
طيب، دخلنا الآن في التفاصيل التي تتعلق بالإعراب، فما هي المواضع التي يرفع بها الفعل، يرفع بها الاسم أو الفعل بالضمة؟ فذكر المصنف هنا أنها أربعة مواضع: أولا الاسم المفرد، وثانيا جمع التكسير، وثالثا جمع المؤنث السالم، ورابعا الفعل المضارع. فنأخذها واحدة واحدة. أما الاسم المفرد فهو ما ليس مثنى ولا مجموعا ولا ملحقا بهما ولا من الأسماء الخمسة، ما ليس مثنى ولا مجموعا ولا ملحقا بهما ولا من الأسماء الخمسة. احترزنا بهذه الأشياء لأن لها إعرابا آخر. نعم، فالاسم المفرد كما تقدم قبل قليل: سعد، سعد في الدار. فسعد هذا هنا اسم مفرد لأنه ليس مثنى وليس مجموعا ولا ملحقا بالجمع أو المثنى، وليس اسما من الأسماء الخمسة التي هي أبو وأخو وحمو وذو وأخو وحمو وأبو وذو فوفو، هذه هي الأسماء الخمسة، وأيضا ربما تصبح ستة أسماء. فهذه الكلمة، كلمة سعد في الدار، وكلمة سعد هنا ليست مثنى ولا مجموعة جمع مذكر سالم ولا ملحقة بالمثنى ولا بجمع المذكر السالم، ولا هي من الأسماء الخمسة. فإذا ماذا تكون؟ تسمى اسما مفردا، نسميها بالاسم المفرد. وسواء كان هذا الاسم المفرد مذكرا أو مؤنثا، فسعد وزيد وعمر وخالد هذه أسماء مذكرة، وفاطمة وعائشة وزينب إلى آخره هذه أسماء مفردة مؤنثة، فتدخل تحت هذا المصطلح. وسواء كانت هذه الضمة ظاهرة أو مقدرة، فأنت تقول جاء خالد، وتقول جاء الفتى، وتقول هذه فاطمة، وتقول هذه سلمى، فهنا هذه الكلمات أسماء مفردة، وبعضها ظهر عليه الإعراب وبعضها قدر عليه الإعراب. فإذا قلت جاء خالد، جاء فعل ماض، خالد فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره، وإذا قلت جاء الفتى، جاء فعل ماض والفتى فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدرة على آخره منع من ظهورها التعذر، وإذا قلت هذه فاطمة فهذه اسم إشارة في محل مبني في محل رفع مبتدأ، وفاطمة خبر مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره، وإذا قلت هذه سلمى هذه أيضا اسم إشارة في محل رفع مبتدأ، وسلمى خبر مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدرة على آخره منع من ظهورها التعذر. أما جمع التكسير فهو ما دل على أكثر من اثنين أو اثنتين مع تغير في صفة مفرده، ما دل على أكثر من اثنين أو اثنتين مع تغير في صفة مفرده، مثل أسد جمعه أسد، ونمر جمعه نمر، وصنو جمعه صنوان، وسرير جمعه سرر، وسبب جمعه أسباب، ورغيف جمعه رغفان، وكاتب جمعه كتاب. الأمثلة كثيرة، يعني لو كتب مثال أو مثالين يكفي. فهذه الكلمات تسمى بجموع التكسير لأن مفردها تغير. الآن كلمة أسد حينما جمعناها قلنا أسد، فأسد كانت الفتحة الهمزة مفتوحة والسين كذلك، فلما جمعناها صارت الهمزة مضمومة والسين ساكنة. كلمة كريم الكاف مفتوحة والراء مكسورة، حينما نجمعها نقول كرماء، فالكاف ماذا يحصل لها؟ تضم والراء تفتح، ونزيد الألف الممدودة هذه كرماء، فتغير المفرد عن صورته. فهذا التغيير إذا جمعت بهذا النمط فإن هذا الجمع يسمى بجمع التكسير، احترازا عن جموع أخرى لا يتغير فيها المفرد. فأنت إذا قلت مسلم وجمعته تقول مسلمون، فالمفرد لم يتغير. وإذا قلت مسلمة وجمعتها تقول مسلمات، فالمفرد في حد ذاته لم يتغير. فهذا هو الفرق بين جمع التكسير والجمعين الآخرين اللذين سيأتي ذكرهما، جمع المذكر السالم وجمع المؤنث السالم. جمع التكسير يرفع بالضمة، يرفع بالضمة، فتقول هؤلاء كرماء، فهؤلاء اسم إشارة مبني في محل رفع مبتدأ، وكرماء خبر مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره كرماء، هؤلاء كرماء. نعم، تقول مساجد المدينة واسعة، مساجد مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره مساجد، وهو مضاف، والمدينة اسم مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسرة، مساجد المدينة. واسعة خبر مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. فكلمة مساجد جمع تكسير، جمع لكلمة مسجد، وجمع التكسير يرفع بالضمة. نعم، الجمع الآخر هو جمع، الجمع الآخر الذي يرفع بالضمة هو جمع المؤنث السالم، وهو الجمع الذي يحصل بزيادة الألف والتاء على مفرده، هو الجمع الذي يحصل بزيادة الألف والتاء على مفرده. مسلمة كلمة مفردة، فإذا جمعت تقول مسلمات، فتقول مثلا المسلمات صالحات، المسلمات مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره، المسلمات. صالحات خبر مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. فهنا كلمة مسلمات جمع، وصار جمعا بأن أضفنا إلى آخر كلمة مسلمة الألف والتاء، فكل جمع حصل بزيادة في آخره، حصل بزيادة ألف وتاء في آخر مفرده، فهذا نسميه بجمع المؤنث السالم، وبعضهم يسميه بجمع بالجمع ذي الألف والتاء، احترازا من أن بعض الجموع هذه ليست جموعا مؤنثة. فأنت إذا قلت طلحة وكان هناك ثلاثة رجال يسمون بطلحة، فتقول الطلحات، وهذا ليس تأنيثا لهم، وإنما لكون الأصل في اسمهم وجود هذه التاء، فأنت جمعت هذه الأسماء الثلاثة بالألف والتاء، وإلا لم يفدنا هذا الجمع تأنيثا لهذه الأسماء التي أصحابها مذكرون. الشيء الرابع الذي يرفع بالضمة هو الفعل المضارع. فمثلا كلمة يكتب، يكتب، يكتب علي الدرس، يكتب فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. لماذا هذا الفعل المضارع مرفوع؟ لأننا لا نجد قبله شيء ينصبه ولا يجزمه، فيبقى على الأصل أنه مرفوع ما دام أنه لم يسبقه لا ناصب ولا جازم، كما سيأتي في أسباب النصب والجزم بالنسبة للفعل المضارع. يكتب علي، علي فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره، الدرس مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. وكما مر في الأسماء أن هناك كلمات من هذه الأفعال المضارعة يكون الرفع بما ينوب عن الضمة، أو يكون الرفع بالضمة، عفوا، يكون الرفع فيها بالضمة ولكن يمنع من ظهورها أمر ما. فمثلا كلمة يرضى، سيرضى زيد، سيرضى هذا فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة، لكن هذه الضمة أين هي؟ سيرضى هذه ضمة مقدرة منع من ظهورها التعذر، لأن هذه الألف لا يمكن أن نجعل فوقها ضمة. وكذلك الحال في الياء، مثلا يرمي، يرمي خالد السهم، يرمي فعل مضارع مرفوع، وأيضا مرفوع بماذا؟ بالضمة، لكن هذه الضمة لا تظهر هنا لا للتعذر كما في الألف، وإنما لأمر آخر وهو الثقل. الثقل يخالف التعذر، التعذر عدم الإمكان بتاتا، أما الثقل إمكان الشيء مع إيش؟ مع ثقل فيه. فأنت حينما تقول يرمي، بإمكان القائل أن يقول يرمي، لكنها كلمة ثقيلة. وضع الضمة هنا على الياء يجعل هذه الكلمة إيش؟ ثقيلة. والعرب تستحب في لغتها الخفة، فهنا منع من ظهور هذه الضمة على الياء الثقل. الفعل المضارع الذي يرفع بالضمة هو الفعل المضارع الذي يعني كما سيأتينا إن شاء الله لم يتصل به ألف الاثنين أو واو الجماعة أو ياء المخاطبة، لأن هذا يصبح له اسم خاص به. فأنت حينما تقول الزيدان يذهبان، فيذهبان هنا فعل مضارع لكنه ليس مرفوعا بالضمة. سيأتي إن شاء الله في موضعه أن مثل هذه الأفعال لها أسماء خاصة ويكون رفعها بعلامة أخرى غير الضمة. وهنا نحن يهمنا أن نعرف الفعل المضارع الذي يرفع بالضمة، فهو الذي لم يتصل به ألف الاثنين مثل يذهبان، أو واو الجماعة مثل يذهبون، أو ياء المخاطبة مثل تذهبين. فهذه الأفعال المضارعة إذا اتصلت بإحدى هذه الأدوات فإنه لا يكون إعرابه بالضمة. طيب أظن يعني نكتفي بهذا إن شئتم، أو نأخذ الفصل الذي يتلوه ولو بدايته. طيب، من أجل أن الوقت قرب دعونا نعود إلى الفعل المضارع الذي يتصل به بعض هذه الأشياء لننبه عليه. الفعل المضارع قلنا إنه يرفع في الأصل بماذا؟ بالضمة، لكن بشرط كما تقدم ألا يتصل به ألف الاثنين ولا واو الجماعة ولا ياء المخاطبة. فأنت إذا قلت الزيدان يكتبان، الزيدان مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الألف لأنه مثنى، يكتبان فعل مضارع مرفوع. الأصل أن الفعل المضارع المرفوع بما يرفع؟ يرفع بالضمة، لكن هنا رفع بأمر آخر وهو ثبوت النون يكتبان. لماذا يرفع هنا بثبوت النون؟ لأنه من الأفعال الخمسة. إيش هي الأفعال الخمسة؟ الأفعال الخمسة هي الأفعال المضارعة التي يتصل بها ألف الاثنين أو واو الجماعة أو ياء المخاطبة، وهي خمسة أفعال: يكتبان هذا واحد، وتكتبان هذا اثنين، ويكتبون هذا ثلاثة، وتكتبون هذا أربعة، وتكتبين هذا خمسة. فهذه الأفعال الخمسة التي اتصل بها ألف الاثنين وسميت بألف الاثنين لأن فيها دلالة على اثنين، لأنك حينما تقول يكتبان يفهم من هذا أن اللذين يكتبان كم شخص؟ اثنان. وإذا قلت وأما واو الجماعة فسميت بواو الجماعة لأنها تدل على الجمع، فإذا قلت يكتبون يدل على أن هؤلاء الذين يكتبون جمع من الرجال. وإذا قلت تكتبين فهذه الياء تسمى ياء المخاطبة، لأن فيها دليلا على أن الفاعل هنا أنثى تخاطب بهذا الكلام. فهذه الأفعال الخمسة لا ترفع بالضمة، وإنما ترفع بأمر آخر وهو ثبوت النون. أين هي النون؟ هذه النون التي في يكتبان، هذه النون الأخيرة، ويكتبون وتكتبين. يلزم من ذلك أنها إذا نصبت أو جزمت كما سيأتي فإن هذه النون ماذا تفعل بها؟ تحذفها. لذلك يقول القائل حين ذلك إن تكتبوا، لن تكتبوا، لم تكتبي. فهذه النون حينما يكون الفعل المضارع مرفوعا تثبت، وحينما يكون الفعل المضارع منصوبا أو مجزوما ماذا؟ تحذف. فإذا يشترط في الفعل المضارع الذي يرفع بالضمة ألا يكون من الأفعال الخمسة، بمعنى لا تتصل به ألف الاثنين ولا واو الجماعة ولا ياء المخاطبة. أيضا من الشروط التي تشترط في الفعل المضارع ليرفع بالضمة ألا تتصل به نون التوكيد الثقيلة ولا الخفيفة. فمثلا في قوله تعالى لا يسجنن، هنا كلمة يسجن وحدها هكذا في الأصل أنها ترفع بالضمة، يسجن فلان، يسجن فعل مضارع مرفوع بإيش؟ بالضمة. لكن حينما اتصلت به نون التوكيد الثقيلة لا يسجنن، الفعل المضارع ماذا يحصل له هنا؟ يقول النحويون لا يعرب، وإنما يبنى على الفتح. إذا اتصلت بالفعل المضارع نون التوكيد الثقيلة أو الخفيفة فإن الفعل المضارع في هذه الحالة يبنى على الفتح. لذلك في الآية لا يسجنن، فالنون التي هي نون الفعل مفتوحة ثم بعدها نون التوكيد الثقيلة. وأيضا مما يشترط في الفعل المضارع ألا تتصل به، مما يشترط في الفعل المضارع ليعرض بالضمة ألا تتصل به نون النسوة، مثل إيش؟ مثلا قوله تعالى والوالدات يرضعن، لو قلنا ترضع فاطمة، ترضع فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره، أو ليس كذلك؟ فالفعل المضارع يرفع بالضمة. لكن إذا اتصلت به نون النسوة مثل هنا في الآية والوالدات يرضعن أولادهن، يرضعن فعل مضارع لكنه هنا مبني على السكون باتصاله بنون النسوة. فالفعل المضارع وإن لم يسبقه لا ناصب ولا جازم إذا اتصل بنون النسوة فإنه يكون مبنيا على السكون ولا يرفع بالضمة. فهذا ما يتعلق بعلامة الرفع الرئيسة وهي الضمة، ونكمل إن شاء الله باقي العلامات في يوم غد بإذن الله تعالى. يقول أخونا ذكر المؤلف في علامات الاسم الخفض والتنوين ودخول الألف واللام وحروف الخفض، فهل حروف القسم منها حروف القسم من حروف الجر، إنما تقول والله بالله تالله، هذه الحروف حروف قسم، وهي في نفس الوقت حروف جر وخفض، فلذلك لم نميزها عن حروف الجر الأخرى. أحد الإخوة يقول مسلمات، أليست التاء موجودة في المفرد مسلمة غير زائدة، فكيف الجواب؟ التاء التي في مسلمة هي أيضا زائدة، لأن أصل الكلمة مسلم. نعم، التاء في مسلمة أيضا زائدة للدلالة على أن هذه الكلمة مؤنثة، ففي كلمة مسلمات الزيادة بحرفين بالألف والتاء. إنما بعض مثلا أذكياء الطلبة يأتون ويريدون إيراد وجيه، يقولون طيب ماذا تفعلون بكلمة بنت؟ بنت تجمع على إيش؟ على بنات، وهذه التاء هنا ليست زائدة، فيعني هذا للفائدة من باب يعني، وإن كان فيه توغل نوعا ما. كلمة بنت هي في الأصل لو أردنا أن نجمعها على القياس فإننا نقول بنتات، نعم، لكنهم استثقلوا هذا فقالوا بنات، وبعضهم يقول إن هذه التاء ليست التاء التي في بنت، ليست تاء أصلية، وإنما هي تاء منقلبة من حرف آخر كالواو، بنو أصلها، فبناء على الأصل تصبح الألف والتاء التي في كلمة بنات زائدتين. نعم. أحد الأخوة يقول كيف نفرق بين جمع المذكر السالم وجمع التكسير؟ أما بالنسبة لجمع المذكر السالم سيأتي إن شاء الله في موضعه ونبينه، إنما ابتداء نقول جمع المذكر السالم لا يحدث تغيير في مفرده، فأنت حينما تقول مسلمون الذي هو جمع لمسلم، فالميم في مسلم هي هي، والسين هي هي، واللام هي هي، والميم الأخيرة هي كذلك، وما زدنا في خلال الكلمة شيئا، نعم، وإنما زدنا في آخرها واو ونون، فلم يحدث في الكلمة تغيير، بخلاف جمع التكسير فإنه يحدث فيه تغيير في جمعه بخلاف مفرده. يقول الأخوة، أحد الأخوة، ما معنى ملحقا بهما؟ هذا إن شاء الله يأتي بيانه عند الكلام على جمع المذكر السالم وعلى المثنى. أخونا يقول هل هناك قاعدة يميز بها الأفعال المتعدية من سواها؟ أي نعم، القاعدة أن الفعل المتعدي هو الذي ينصب مفعولا به بنفسه دون حاجة إلى أداة تعدية، فأي فعل ينصب مفعولا به بنفسه فإنه يكون فعلا متعديا. هذا أخونا يقول ما تعريف الكلام عند اللغويين؟ الكلام في اللغة يعم كل ما يتلفظ به سواء كان مفيدا أو غير مفيد، فأي شيء يتلفظ به فإنه يسمى في اللغة كلاما، أما الإشارة فإنها لا تعد كلام. هذا السؤال ما هو واضح، هل يوجد خلاف في الإعراب عند المذاهب الإسلامية؟ يعني ما هو واضح عندي إيش معنى الخلاف في الإعراب في المذاهب الإسلامية. نعم، يقول أخونا: ما أسماء الكتب التي شرحت المقدمة الآجرومية؟ أذكر أحسنها. هناك كتب كثيرة، بعضها مطول جدا وبعضها مختصر وبعضها متوسط. من المطولات شرح يسمى بشرح الكفراوي، وهو شرح مطول على الآجرومية. ومن الشروح المتوسطة هذا الشرح، التحفة السنية على المقدمة الآجرومية للشيخ محمد محي الدين عبد الحميد عليه رحمة الله، وخرج قريبا من خلال تفريغ أشرطة للشيخ ابن عثيمين عليه رحمة الله شرح على الآجرومية أيضا، يعتبر شرحا مطولا لأنه وقع في مجلد كبير. هذه أمثلة لهذه الشروح، ومن أسهلها هذا التحفة السنية للشيخ محمد محي الدين. يقول أخونا: ما الفرق بين مرفوع بالضمة ومرفوع وعلامة رفعه الضمة؟ هو العبارة الظاهرة والتي لا يكون عليها إيراد أن تقول مرفوع وعلامة رفعه الضمة، وتتحاشى أن تقول مرفوع بالضمة، لأنه قد يتوهم متوهم أن سبب رفعه هو هذه الضمة، فتكون الباء هنا للسببية. فلذلك الأجود في العبارة أن يقال مرفوع وعلامة رفعه الضمة. أيضا حينما تقول مرفوع بالضمة ويكون الرفع هنا تقديرا لا لفظا، يصبح كأنه متناقض، يصبح الكلام كأنه متناقض. مرفوع بالضمة فيسألك سائل في مثل هذا فتى، أنت تقول إنه مرفوع بالضمة فأين هي؟ نعم، فتسلم من مثل هذا أن تقول مرفوع وعلامة رفعه الضمة منع من ظهورها كذا وكذا. يقول أخونا: إذا كان الاسم مجرورا بتنوين الكسر فهل نقول مجرور بالكسرة أو بتنوين الكسر؟ مثل مسلمات. هو يقال مثلا مررت بمسلمات، هنا يقال الباء حرف جر، مسلمات اسم مجرور وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره. نعم، وكلمة التنوين هنا لا تذكر، التنوين لا تذكر هنا في الإعراب، لأن الأصل في مثل هذه الأسماء أنها تنون، فلذلك جعلنا التنوين علامة من علامات الأسماء. يقول: ما الفرق بين نون التوكيد الثقيلة والخفيفة؟ الفرق أن نون التوكيد الثقيلة هي في أصلها مكونة من نونين، نعم، لا يسجنن، هنا عندنا ثلاث نونات، نون يسجن التي هي من الفعل، ثم نون أخرى وهي نون مفتوحة، ثم نون ثالثة وهي النون الساكنة التي، وهاتان النونان الأخيرتان يتركب منهما نون التوكيد الثقيلة. وسميت ثقيلة لأنها مركبة من نونين. وأما الخفيفة فنون واحدة ساكنة، كما في قوله تعالى: والوالدات يرضعن، هذه النون المفتوحة في آخر، عفوا، مثل قوله تعالى: لنسفعن، هذه النون التي في آخر كلمة لنسفعن، هذه النون تسمى بنون التوكيد الخفيفة لأنها نون واحدة ساكنة يخف النطق بها. أما في والوالدات يرضعن فهذه نون النسوة. أخونا يقول: لماذا تسمى حروف الجر بحروف الخفض؟ هذه يا أخي مصطلحات، والعلماء يقولون لا مشاحة في الاصطلاح، فعند الكوفيين يسمون هذا الإعراب يسمونه خفضا، وعند البصريين يسمونه جرا، فهذا اصطلاح يصطلح أهل العلم على ما يرونه مناسبا في العلوم التي حدثت بعد ذلك. اي نعم. لا، هو هنا طبعا السؤال ليس عن لماذا سميت الكسرة كسرة والضمة ضمة إلى آخره، إنما يسأل لماذا سميت حروف الجر بحروف الخفض. نعم، فهذا اصطلاح. نعم، لو كتبت السؤال عشان من أجل ما نقدم المتأخر على المتقدم. يقول أخونا: الكلام هو، يقول الشيخ محي الدين: إن الكلام هو كل ما يحصل بسببه الفائدة، مثل الرسالة وحديث النفس. طبعا هذا عليه مؤاخذة لا شك، لأن ما يكتب، نعم، هذا إذا لم يتلفظ، إذا لم يتلفظ به الكاتب فنحن لا نسميه كلاما، وإنما نسميه كتابة مكتوبا. نعم، وأما حديث النفس فهذا لا يسمى كلاما، لأن الأخرس الذي لا يتكلم تجول في نفسه أمور كثيرة، ولا يمكن أن تقول إنما يجول في نفسه يسمى كلاما. نعم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.